أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصاحة في المفرد هي الخلوص من أمور ثلاث: الخلوص من التنافر، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس الصرفي. يقع الكلام أولا في بيان التنافر ومعنى الخلوص منه، والحاصل أن التنافر في الكلمة هو أن تكون حروف الكلمة الواحدة مترتبة ترتيبا ما، ينجم عن هذا الترتيب ثقل على اللسان ويلزم، عليكم السلام، ويلزم من الثقل على اللسان صعوبة النطق بالكلمة، عليكم السلام. فالتنافر إذن وصف في الكلمة يوجب ثقلا، ثم يوجب هذا الثقل صعوبة نطق بالكلمة. وهذا كقول عربي حينما سئل عن ناقته قال: تركتها ترعى الهعخع، عليكم السلام ورحمة الله. فكلمة الهعخع كلمة قد رتبت حروفها على هيئة ما، على نحو أوجب هذا الترتيب ثقلا على اللسان وصعوبة في النطق بها. وإذا اتضح معنى التنافر فعلا أن التنافر أو الثقل على اللسان من المفاهيم المشككة، فرب كلمة هي أكثر تنافرا أو أثقل على اللسان من كلمة أخرى. ولذلك قسم التنافر إلى قسمين: القسم الأول تنافر متناه في الثقل، يعني في غاية الثقل، وذلك نحو الهعخع، والمراد من الهعخع نبات أسود تأكله الدواب، جيد؟ فكلمة الهعخع كلمة متناهية في الثقل. ومن المتناهي في الثقل أيضا مثلا الصمعمع، والمراد منه مش عربي اليوم أنا، الصمعمع وهو يطلق على صغير الرأس، على من كان رأسه صغيرا كيف كان. الضرب الثاني من ضروب التنافر هو ما كان أقل ثقلا من سابقه، يعني غير متناهي في الثقل، قولهم متناهي في الثقل يعني في نهاية مراتب الثقل، بحيث لا يمكنك أن تفرض في العادة ما هو أثقل من هذه الكلمة. إذن التنافر ضربان، متناه في الثقل، وما هو دونه فيه، وذلك كقول القائل نقنقة، نقنقة ثقيلة على اللسان أيضا، ولكنها ليست في ثقل الهعقع. جيد. والنقنقة هي صوت الضفادع. ومن المتنافر أيضا قول امرئ القيس في البيت المكتوب مستشزرات، فإن أهل البلاغة حكموا على هذه الكلمة بأنها كلمة غير فصيحة، لأنها ثقيلة على اللسان، يصعب النطق بها، فتكون كلمة متنافرة الحروف، لأن حروفها لم ترتب على نحو يسهل معها النطق بالكلمة. وحاصل البيت وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. البيت واضح. دعنا نشرح البيت أولا ثم نرجع إلى محل الشاهد. وفرع، الفرع في اللغة هو الشعر. وفرع يزين المتن، المتن هو الرأس، يعني شعر، يصف شعر ذلك الرجل بأن شعره يزين رأسه. وصفة هذا الفرع يعني هذا الشعر أنه أسود شديد في سواده، ولذلك قال أسود فاحم أثيث يعني كثيف كقنو النخلة المتعثكل. النخل، هذا القنو النخل هو هذا اللي بيجي في رأس النخل، قنو النخلة المتعثكل، المتعثكل يعني المتشعب. جيد. غدائره مستشزرات إلى العلا. قبل ما نبلش البيت الثاني، إذن التفت، له شعر يزين رأسه، وهذا الشعر أسود في غاية السواد حتى كأنه فاحم. جيد. أثيث كثيف كقنو النخلة المتعثكل، يعني متشعب كقنو، كما يتشعب قنو النخلة. غدائره يعني غدائر هذا الفرع، غدائر الشعر، والغدائر جمع غديرة، والغديرة هي الخصلة المنسدلة من الرأس، الخصلة من الشعر التي تنسدل من الرأس إلى أسفل الظهر، يعني أنه لطول شعره فقد انسدلت خصل شعره إلى أسفل الظهر. غدائره مستشزرات، هذه الخصلة لا تكون غديرة إلا إذا كانت منسدلة إلى الظهر، فحتى كأن شعره لطوله قد انسدل إلى الظهر ثم ارتفع من أسفل الظهر إلى العلا، يعني إلى أعلى الرأس. مستشزرات يعني مرتفعات. جيد. غدائره مستشزرات إلى العلا. جيد. مش يعني أن هذه الخصلة مباشرة رفعت إلى الأعلى، لا، لا تسمى غديرة حينئذ. الغديرة هي الخصلة التي تنسدل إلى الظهر، فحتى كأن هذا الموصوف لطول شعره، لمكان طول شعره، فقد انسدل شعره إلى أسفل الظهر ثم ارتفع من أسفل الظهر إلى أعلى، تظل العقاص، تظل يعني تغيب. هذه الخصل التي ارتفعت من أسفل الظهر إلى الأعلى صارت تجمع على شكل مجموعات. جيد. وهو معنى قوله العقاص. العقاص جمع عقيسة، والعقيسة هي الخصلة المجموعة من الشعر، يعني بتجمعهم رزم. هذه الغدائر حينما ارتفعت من أسفل الظهر إلى أعلى الرأس ربطت على شكل مجموعات، فصارت عقائص، وهذه العقائص تغيب تضيع في شعره، تغيب بين مثنى ومرسل، يعني تضيع تحت شعر مفتول تارة. المثنى يعني تقول ثنيت الورق، يعني طويتها. المثنى يعني المفتول، جيد. وبين المرسل يعني الشعر المنسدل. والغرض من كل هذا البيت بيان كثرة الشعر.
في مقام المدح ولا الذم؟
كيف؟
مقام المدح ولا الذم؟ أنا كنت فكر إنه البيت بتغزل بحبيبي.
أنا كنت فكر المرة
جيد. على كل حال، هلا لامرأة لرجل لا يهم،
أو لحصان
مركان أيضا لا يهم. البيان الغرض ما هو؟ بيان كثرة الشعر. إذا بعبارة أخيرة، يصف موصوفا ما بأن له شعرا يزين رأسه أسود فاحم كثيف متشعب كما يتشعب قنول النخلة، غدائر هذا الشعر لمكان طوله فقد انسدل إلى أسفل الظهر، ثم ارتفع من أسفل الظهر إلى الأعلى، ولما كان في غاية الكثافة احتاج صاحبه إلى أن يربطه على شكل مجموعات، فصارت كل مجموعة عقيصة، والعقائص هي الخصلة المجموعة من الشعر. ومع كون هذه الخصلة مجموعة من الشعر، لأنها تغيب تختفي تحت شعر مفتول تارة وتحت شعر مرسل تارة أخرى. على كل حال، والغرض بيان كثرة الشعر. الشاهد قوله مستشزرات. التفتوا، هذا البيت من المعلق، هذا البيت من قصيدة من المعلقات لامرئ القيس، ولكنهم مع ذلك حكموا بأن هذه الكلمة متنافرة الحروف. قالوا لأن حروفها قد رتبت على نحو يثقل على اللسان النطق بها، ولا خلاف عندهم في معنى التنافر، وكذا لا خلاف عندهم في أن هذه الكلمة فيها تنافر، ولكنهم اختلفوا في ضابطة التنافر، في ملاك التنافر، أنه ما هي الضابطة أو القاعدة التي على أساسها نعرف كون الكلمة متنافرة أو لا. إذن ما عندنا خلاف في معنى التنافر. التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وصعوبة النطق بها، ولكن الذي يحقق لنا هذا الثقل أو الذي يميز لنا كون الكلمة ثقيلة عن كونها غير ثقيلة، هذا هو الذي اختلفوا فيه، ضابطة التنافر، ضابطة الثقل. ولكن قبل ذلك، قبل أن نبين ضابطة التنافر، قلنا إن التنافر على ضربين، ما هو متناهٍ في الثقل وما دونه في التناهي. أما المتناهي فكقول القائل الهعخع والصمعمع والتصاصيج، وأما غير المتناهي فكمثل مستجزرات وغيرها. ولكن المصنف لم يمثل للتنافر إلا بمثال واحد، وهو ما كان دون درجة التناهي، وهو قول امرئ القيس مستجزرات. والسبب في ذلك أن الفصاحة إن كانت تنخرم بما دون التناهي في الثقل، فلأن تنخرم بالمتناهي في الثقل طريق أولى. جيد، واضح؟ جيد. الآن اختلفوا في الضابطة التي على أساسها يعلم كون الكلمة متنافرة على أقوال ثلاث. القول الأول أو الضابطة الأولى ما ذكرها الشارح وحاصلها أن الملاك في تنافر الكلمة وعدمها، الملاك في معرفة الكلمة المتنافرة وعدمها، هو الذوق السليم. فإن من تتبع كلام البلغاء واستعمالاتهم يتولد عنده أنس بالانسجام الموسيقي في كلماتهم، ويحصل بسبب هذا الأنس ذوق يمكن صاحبه من تمييز الكلمة التي يكون بين حروفها انسجام موسيقي عن الكلمة التي لا تنسجم هذا الانسجام، وبالتالي يكون النطق بها ثقيلا وصعبا على اللسان. نعم. والتحقيق أن مرجع هذا القول مش إلى إعطاء ضابطة للتنافر، مرجع هذا القول حقيقة إلى عدم وجود ضابطة حقيقية لتحديد التنافر. يعني هذه الضابطة حقيقة هي لا ضابطة، لأنها لم تعطي بيانا رياضيا، يعني قاعدة على أساسها يتضح ما هو داخل في التنافر وما هو خارج عنه، وإنما أحال ذلك إلى الذوق السليم. ولقال أن يسأل كيف نحصل الذوق السليم، وكيف نعرف أن هذا الذي نسمع له هل هو صاحب ذوق سليم لا ينطق بالمتنافر، أو ليس صاحب ذوق سليم ولا وقد ينطق بما كان متنافر. جيد. ولذلك فمرد هذه الضابطة إلى القول بعدم وجود ضابطة لتحديد التنافر. ولهذا اكتفى المصنف من، يعني مش التفتزاني، قزوين. ولهذا اكتفى المصنف بالتمثيل للتنافر، ذكر، شوف، قال فالتنافر مباشرة نحو غدائره مستجزرات إلى العلا مباشرة. جيد. ولهذا اكتفى المصنف بالتمثيل للتنافر من غير أن يتعرض لتحقيقها ولبيان ضابطتها، فكأنه أذعن في رتبة سابقة بأن هذه المسألة مسألة وجدانية، مش بالمعنى المنطقي طبعا للوجدان، غير قابلة للبرهنة والاستدلال، وإنما تحال إلى سلامة الذوق. جيد. نقرأ ثم نشرع في بيان الضابط الثاني. بلا أشكال، سيئات. جيد. فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان. التفت، فالتنافر ليس هو نفس الثقل، التنافر هو وصف بسببه يتولد ثقل على اللسان. ليش؟ لأن التنافر يقع وصفا للحرف، ولا معنى لأن يتصف الحرف بما هو بأنه ثقيل، وإنما طريقة ترتيب هذه الحروف، فهذه الطريقة هي التي تجعل، ما عندنا حرف ثقيل. جيد. هذه الحروف بعد أن تترتب ترتبا ما، ينشأ بسبب هذا الترتب ثقل على على اللسان. قال وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، وهذا من باب عطف عطف اللازم على ملزومه أو عطف المسبب على سببه، لأن صعوبة النطق ناشئة من الثقل. نحو مستشزرات أو مستشزرات، طبعا لأن استشزر يصح أن تتعدى فيقال استشزره، ويصح أن تكون لازمة فيقال استشزرت. فبناء على قراءة الكسر تكون بمعنى مرتفعات، بناء على قراءة الفتح تكون بمعنى مرفوعات. جيد. طبعا الأولى بلاغيا هو مستشزرات مش مرفوعات. ليش؟ لأن هذا الشعر التفت لطوله، تارة تفترض أن صاحب الشعر هو الذي رفعه إلى الأعلى، جيد، وتارة أنه لطوله فكأنه قد لامس الأرض ثم عاود مسيرة الإياب. على كل حال فمستشزرات أولى كأنما من مستشزرات في مقام بيان كثرة الشعر. على كل حال قال نحو مستشزرات في قول امرئ القيس غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة أو جمع ذؤابة، جيد، والذؤابة هي الخصلة المنسدلة إلى الظهر. والضمير عائد، الضمير في غدائره، غدائر هذه الهاء قال وهي عائدة، والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق، البيت موجود وفرع يزين المتنى. مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات، يقال استشزره أي رفعه، هذا بناء على قراءة المتعدي، وبالتالي صار يصح أن ينتزع منها اسم مفعول، ويقال استشزر أي ارتفع. جيد. إلى العلا تظل العقاص في مثنى، تظل أي تغيب، العقاص جمع عقيصة، هذه كلمة تكملة عندكم تكملة؟ هذه ليست من الماتن، تكملة كأنه تفرض لك شيء مخطوطة، حط تكملة إنه عم بيكمل عن السطر الماضي. إيه؟ المحقق أدرج عننا. جيد. تظل أي تغيب، العقاص جمع عقيصة، عندي أنا هون مكتوب كلمة تكملة، هذه الكلمة ليست في محلها وليست من المتن أصلا. جيد. جمع عقيصة، ما هي العقيصة؟ قال وهي الخصلة المجموعة من الشعر والمثنى المفتول، يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل. إلى عقاص اللي هو تلك الخصلة المجموعة التي تغيب تارة بين المفتول وتارة بين المرسل، والأول يغيب في الأخيرين، والغرض بيان كثرة الشعر. جيد. والضابط ها هنا، يعني الضابط في باب لمعرفة الثقيل من غيري أو المتنافر من غيري، أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها. هذا التفت، قوله سواء كان من قرب المخارج أو بعدها إشارة إلى قول الزوزني، وسيأتي بيانه وتحقيقه والاعتراض عليه. أو غير ذلك إشارة إلى كلام الخلخالي، وسيأتي أيضا بيانه وتحقيقه والاعتراض عليه، على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. المثل السائر هو كتاب لغة لابن الأثير. جيد. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل، يعني الضابطة التي على أساسها يتحدد الثقيل من غيره، قوله وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة. هذا شروع في بيان الضابطة الثانية. الضابطة الثانية وهي ما ذكره الخلخالي وحاصله أن الملاك في تنافر الكلمة أن تكون حروفها متصفة بأوصاف متباينة، بأن يكون حرف من حروف الكلمة متصفا بصفتين، إحداهما تكون مباينة لصفة الحرف السابق، والثانية تكون مباينة لصفة الحرف اللاحق. فنفرض كلمة أستحضر، سيأتي معنا أن التاء تتصف بوصفين، فالوصف الأول أحد الوصفين يكون مباينا لوصف الحرف السابق اللي هو السين، ويكون الوصف الثاني مباينا للوصف الثالث، يعني اللي عفوا لوصف الحرف الثالث. فتوسط حرف بين حرفين يكون من جهة ما مباينا لصفة الحرف الأول، ومن جهة ثانية يكون مباينا لصفة الحرف الثالث، هو الذي ولد الثقل. هذا مع هذه الضابطة. قال: ضابطة كون الكلمة متنافرة هي أن تتباين أوصاف الكلمة الواحدة، بحيث يتوسط حرف بين حرفين يكون متصفا بوصفين. إذا نظرنا إلى صفته الأولى وجدناها مباينة لصفة الحرف السابق، ثم إذا نظرنا إلى صفته الثانية وجدناها مباينة لصفة الحرف اللاحق. واضح؟ هذه الضابطة. بيان هذه الضابطة وتوضيحها يتوقف على أربع مقدمات. المقدمة الأولى في الفرق بين النفس وبين الصوت. لا، نروح شوية على التجويد. في الفرق بين النفس وبين الصوت، والحاصل أن النفس هو الهواء الخارج من الرئة بطبعه، يعني من غير شو؟ من غير فعل فاعل، من غير إرادة، هو الهواء الخارج من الرئة بطبعه من غير أن يحتك بالأوتار الصوتية، ولذلك النفس لا يكون مسموعا لأنه لم يحتك بالأوتار الصوتية. إذن فالنفس يتقوم بأمرين حقيقة: أنه هواء خارج من الرئة بالطبع، يعني لا بالإرادة، قيد الأول أنه يكون لا بالإرادة بطبعه أمرا قصريا، و الأمر الثاني أنه لا يحتك بالأوتار الصوتية، ويلزم من عدم احتكاكه بالأوتار الصوتية أن لا يكون النفس مسموعا. هلا يقدر واحد يجرب الصوت. وأما الصوت فهو هواء خارج من الرئة أيضا، ولكن بالإرادة، المتكلم هو الذي يريد أن يصدر هذا الصوت بالإرادة، ويكون محتكا بالأوتار الصوتية، ولذلك يكون مسموعا. المقدمة الثانية: إذا كان الفرق بين النفس وبين الصوت واضحا، فإن الحروف تنقسم تارة باعتبار النفس، وتارة ثانية باعتبار الصوت. فتنقسم فتنقسم الحروف باعتبار النفس إلى قسمين، إلى مهموسة وفي قبال الهمس الجهر، يعني إلى مهموسة ومجهورة. الهمس في اللغة هو الخفاء، والجهر أيضا في اللغة عكس الخفاء هو الإعلان والإظهار. وأما اصطلاحا فالهمس هو جريان النفس، جريان النفس يعني صدور هذا الهواء بدفعة كبيرة، جريان النفس عند النطق بالحرف. عند النطق بالحرف يضطر المتكلم، عند النطق بالحرف يضطر المتكلم إلى إجراء نفسه لضعف الاعتماد على المخرج. التفت الهمس ما هو؟ جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. الآن شوف مثلا، خلينا نأخذ مثال. الآن حرف الشين، جيد، المخرج هو أصول الثنايا، مخرج الشين أصول الثنايا، يعني عند الشفتين أصول الثنايا هون. شوف المخرج هنا، إذا فرضنا أنك بدكش تطلع هواء، جيد، شو بتقول؟ لا، ما بتحس أنه الصوت بيطلع بشكل واضح، ولذلك أنت تحتال لإصدار هذا الصوت بإجراء النفس، يصدر معه هواء، يندفع هواء من الرئتين، لأن المخرج الاعتماد عليه، ضعف الاعتماد على المخرج، جيد، لا يجعل الكلمة صادرة بشكل واضح أو الحرف صادرا بشكل واضح، فتحتاج إلى إجراء هذا الصوت، واضح؟ أو من الأمثلة مثلا، فتحتاج إلى إخراج هذا الهواء. على كل حال، وحروف الهمس مجموعة في هذه الجملة، فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، مش عم طلع لها كوفي
كاف من أحرف الهمس. كيف تحسش؟
تسمعنيش إلا إذا تلك تحس يصدر مع الهواء. على كل حال، جيد. وأما الجهر فهو خلافه، وإذا كان الهمس هو جريان النفس، لماذا احتجنا إلى جريان النفس؟ قال لضعف الاعتماد على المخرج. إذن الجهر ما هو؟ هو انحباس جريان النفس، يعني عدم جريان النفس. ليش؟ لقوة الاعتماد على المخرج، لأن المخرج لمكان قوته يصدر الصوت من غير حاجة إلى إخراج هذا الهواء، فلا نحتاجه. صار واضح. وحروف الجهر هي كل ما عدا حروف الهمس. هذا تقسيم الحرف باعتبار النفس، وأما الحروف باعتبار الصوت فتنقسم إلى أقسام ثلاثة: شديدة ورخوة، وما بينهما يسمى متوسط. أما طبعا الشدة في اللغة، خلينا نكون صريحين شوي، الشدة في اللغة هي القوة، الرخاوة هي اللين، والتوسط أمر بين القوة وبين اللين، جيد. وأما اصطلاحا فالشدة هي جريان الصوت، التفت، مش نفس كيف هذا جريان النفس، ولكن هنا جريان الصوت، يعني إخراج هذا الهواء مع حكه بالأوتار الصوتية. جريان الصوت عند النطق بالحرف نتيجة غلق المخرج. شوف مثل حرف الجيم، المخرج منغلق، جيد؟ نتيجة غلق المخرج أنت تحتاج إلى أن تحك هذا الهواء بالوتر الصوتي، وإلا إذا يعني التفت مجرد يعني مش الجيم تخرج من الشفتين أو من آخر الفم، يعني ما بيطلع الصوت إلا بشو؟ بإجراء هذا، نعم لابد من جريان الصوت عند النطق بهذا الحرف نتيجة غلق المخرج، خلاف شوف الهاء هذا مش حروف الشدة. على كل حال إذن فهو انحباسه جريان الصوت مش النفس عند النطق بالحرف نتيجة غلق المخرج، عفوا مش مد الصوت، لا تحتاج إلى مد الصوت بالعكس، لأنه الجيم لأن المخرج منغلق كيف الغرفة اللي بتكون مسكرة بيطلع فيها صدى فبيكون الصوت قوي ومش بحاجة إلى شيء تاني، نفس الشيء جيم لا تحتاج إلى حكه إلى يعني إلى إجراء هذا الصوت. وهي مجموعة في أجدك تطبق. طبعا هذه الكلمات ما إلها معنى، هذه الجمل ما إلها يعني ومش ضروري يكون إلها معنى أو مناسبة، يا مجرد أنهم أرادوا أن يدمجوا هذه الحروف، وإلا ولذلك كل كتاب تجويد بتلاقي فيه مجموع على جملة شكل يعني. طيب هذا بالنسبة إلى الشدة. اللين ما هو؟ قال هو جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، اللي هو مثل حرف الشين أيضا، الشين يحتاج إلى إخراج هذا الهواء مع حكي بالوتر الصوتي حتى يصدر هذا الحرف. وحروفه الرخاوة 15 والحاء والخاء والذاء
حتى المتوسطة بائنة
لا ما بيفيدوني هون الزاي عفوا والسين والشين والمد والصاد والضاد والغاد والغين والفاء والهاء والياء. طبعا ليش بيهمونا حاليا شو بدي منهم؟ بدي منهم الزاي وبدي الشين، هذه الحروف من الحروف الرخوة صحيح؟ والآن المتوسطة اللي هي عبارة عن ما بين الرخاوة والشدة، يعني انحدار الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمان انحباسه كما في الشدة ولعدم كمان جريانه كما في الرخاوة، هي مجموعة بلان الحروف، هذه هي حروف التوسط. ولما كانت القسمتان مبتنيتين على أساس مختلف علم أن الحرف الواحد متصف بوصفين، وصف بالهمس أو الجهر باعتبار النفس، ووصف بالشدة والرخاوة والتوسط باعتبار الصوت. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في تطبيق هذه الأوصاف على قول امرئ القيس مستشزرات. الآن إذا نظرنا إلى الشين نجد أن لها وصفين، فهي بالنظر إلى الهمس والجار هي مهموسة، وبالنظر إلى الرخاوة والشدة وما بينهما هي
رخوة.
جيد. ثم إذا نظرنا إلى التاء، التاء مهموسة أيضا صح؟
نعم وشديدة،
ولكنها
شديدة.
وين؟
أول ما تجدك أضبط.
نعم شديدة. والزاي
مجهورة، رخوة
مجهورة،
مجهورة واضحة، مجهورة لأنها ليست من حروف فحث أو شخص سكت، وهي بالتالي رخوة. فنجد أن الشين حرف قد توسط بين حرفين، وهو مباين للحرف الأول من جهة الرخاوة والشدة، ومباين للحرف الثاني من جهة الجهر وال من جهة هذه الزاي. هذه الزاي زاي زاي لحظة شوي الهمس. نعم نعم هنا الشين مباينة للحرف الأول من جهة الرخاوة والشدة، ومباينة للحرف الثاني من جهة أن هذه من جهة الهمس والجهر.
لكن بيشتركوا بحقيقة
كيف؟
الشين تشترك مع
لا يهم ما بيهم اشتركت أم لم تشترك. ما يهمنا أن الشين حرف قد توسط بين حرفين وله وصفان، أحد هذين الوصفين يباين صفة في الحرف السابق، والوصف الآخر يباين صفة في الحرف اللاحق. يقول الخلخالي هذا التباين في الأوصاف هو الذي أدى إلى ثقل الكلمة وصعوبة النطق بها. طيب المقدمة الرابعة أن هذه الأوصاف إنما كان اجتماعه موجبا بعد عن بين قول الخلخالي. جيد سلمنا أن هذه الأوصاف متباهية، لما كانت هي سبب الثقل. جيد قال إنما كان اجتماع الأوصاف المتباينة موجبا للثقل وصعوبة النطق، لأن المتكلم ما يا أخوان لأن المتكلم يلزم أن ينتقل من حبس الصوت أثناء نطقه بالحرف الأول، الحرف الأول بحسب الفرد شو من المهموس عفوا من النعم من الحروف الشديدة، والحروف الشديدة هي التي يحبس معها الصوت، يلزم أن ينتقل من حبس الصوت انتقالا دفعيا انتقالا على نحو الطفرة، يلزم أن ينتقل من حبس الصوت أثناء نطقه بالحرف الأول إلى جريانه أثناء نطقه بالثاني، وهذا الانتقال انتقال دفعي. وكذا يلزم أن يكون مكلفا بالانتقال انتقالا دفعيا أيضا، يعني من غير فاصل، من جريان النفس عند نطقه بالثاني إلى حبس جريانه عند النطق بالثالث. فيلزم أن يكون المتكلم مكلفا بقطع الصوت ثم جريانه ثم قطع النفس ثم جريانه بطريقة لا يفصل بينها فاصل، حتى يكون هذا الفاصل بمثابة الواسطة. جيد اللي بيقولوا الانتقال كالطفرة أو الانتقال الدفع. هذا الانتقال الدفعي هو الذي يجعل هذه الحروف ثقيلة على اللسان بهذا الترتيب. واضح؟ جيد. ثم يقول الخلخال نفسه ولذلك تجد أنك لو أبدلت الزاي بالراء فقلت مستشرف لزال الثقل، لزال التفت قول الخلخال ولو قلت أنت مستشرف لزال الثقل. جيد؟ الشارح ماذا يقول؟ يقول له هذا سهو. سهل ليش؟ لأننا التفت التاء شديدة هذه من الشدة، الشين شو؟ رخوة طيب ومهموسة. طيب الراء شو؟ الراء أيضا هي من حروف الجر.
مهموسة
الراء جيد، ولكن الراء أيضا هي من حروف الجهر، والجهر بحسب الفرد مباين، مباين للهمس، والرخاوة مباينة للشد. فيلزم على الضابط التي أعطاها الخلخالي أن تكون مستشرف ثقيلة على اللسان متنافرة، ولم يقل أحد بتنافر حروفها، فاللازم باطل الملزوم مثله في البطلان. نفس الخلخالي هو الذي قال لك ولو قلت مستشرف لزال الثقل، وكأنه افترض أنه أن الأوصاف لم تعد متباينة. جيب هو بنفس المقام، هو نفس هذا. إذا بتروح على المخطوطة بتلاقي ولو قال مستشرف لزال الثقل، هو مقتطع من المخطوط، هو قائله. يعني الخلخالي بعد أن بين رأيه قال ولذلك لو قلت مستشرف فأبدلت الراء الزاي راء فتجد أنه لم يعد هناك ثقل. يقول الشارح هذا سهو منه. ليش؟ لأنه غافي ذاهلا عن أن الراء أيضا هي من حروف الجهر، وإن كانت من حروف التوسط لا يهم، وبالنهاية المباينة وقعت بينهما بالجهر والهمس لا بشيء آخر. واضح؟ طيب نعم. وعلى هذا فالضابطة ليست في مكان
حتى يبطل في اتحاد بصفة خارس التباينة يبطل حتى في اتحاد
لا ما كنا يتحدث. أنا ما جبت شيء. الصفة الأولى تبين صفة الحرف السابق، الصفة الثانية تبين صفة الحرف لا يهم. أنت باينة أولى. نقرأ. قال وزعم بعضهم، قلنا من هذا البعض؟ هو الخلخال. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل، طبعا وعادة الزوزن اللي يفجر فيه سموفر ولا للدسم لورا. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين المعجمة قديما، لأنه المخطوطة الخلخالي ومخطوطة الزوزني مخطوطات من دون نقط. يعني بدي أجيب شرح الزوزن، شرح الخلخالي هي عبارة عن كلمات من دون نقط، من دون نقط. فلما بيقولوا الشين المعجمة يعني الشين المنقوطة، يعني هذا الحرف المنقوط يعني الشين، عرفت كيف؟ لو أقول المهملة يعني هي السين. واضح كيف؟
هو المفترض تقول السين المعجمة والسين
المنقوطة. ايه ما هي بلا نغ... لا هذا مش عيام تفتزع عيام هوليك ما هي كلمة السين والشين شو كيف ما كتبتها؟ ما هي بلا نقط.
أصلاً المعجمة فيها حرف مع نقطة
كيف؟ هني بيكتبوا على هيك بيكتبوا. يعني المعجمة يعني الشين. واضح؟ طيب على كل حال نكمل، بدي ما نخلص المقطع بس قريب. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستجزرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة. ولو قال هذه، ولو قال من جملة الزعم، مش كلام للتفتزة، هذا من جملة الزعم. ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل وفيه نظر، لأن الراء المهملة أيضا من المجهور. وقيل قائله الزوزني إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. يأتي والحمد لله رب العالمين. الضابط الثالث سهو. هون بيقول نظر بالمطول، بيقول سهو، هو الأولى سهو. نظر يعني مثل كأنه بدي أشكل على شيء دليل. هي ليست صحيح. لا